في صفحة الآفاق والإنسان.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان. شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
كم في الوجود وخلقه من آية تزهو بثوب الحسن والإتقان. كشفت لنا الأيام عن أسرارها جاءت بها الآيات في القرآن.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان. شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء سوف نعيش مع آية من آيات الله، إنها الشمس. هذا المخلوق الذي سخره الله تبارك وتعالى لخدمتنا. كيف تحدث القرآن عن الشمس؟ كيف تناول هذا المخلوق؟ وماذا تقول أحدث الحقائق العلمية عن هذا الموضوع؟ الشمس لها تاريخ طويل في قصص الشعوب، فطالما اتخذها الإنسان إلهاً كان يخشاه ويعبده ويسجد له من دون الله. وربما نتذكر قصة سيدنا سليمان عندما ذهب ذلك الطائر الهدهد إلى مدينة سبأ ووجد أناسا يسجدون للشمس، فعاد وماذا قال؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم؟ تأملوا أيها الأحبة، هذا القول لم يرد على لسان البشر أو الأنبياء أو عباد الله الصالحين، على لسان هدهد. هدهد يقول هذا الكلام لأن بعض الحيوانات والطيور تعقل أكثر من أولئك الذين لا يؤمنون بالقرآن. لذلك قال تبارك وتعالى عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ماذا قال الهدهد؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. طبعا الهدهد أنكر على هؤلاء القوم عبادتهم وسجودهم للشمس. وهكذا أيها الإخوة، بقيت هذه الشمس رمزا للآلهة، طاعة طيلة قرون طويلة. وعندما نزل القرآن على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي في القرن السابع الميلادي، تناول هذه الشمس في 33 موضعا من القرآن. فالشمس ذكرها الله تبارك وتعالى 33 مرة في القرآن الكريم. وكانت جميع الآيات عندما نتأملها علميا نجد فيها التطابق الكامل بين الحقائق العلمية اليقينية وبين ما جاء به القرآن قبل مئات السنين. فالشمس طبعا هي مخلوق، هي نجم مثل بقية النجوم، ونحن نعيش ضمن مجرة فيها أكثر من 100,000,000,000 شمس. شمسنا هي نجم من نجوم هذه المجرة، وكما نقول دائما هنالك آلاف الملايين من المجرات تنتشر في هذا الكون الواسع. هذه الشمس يبلغ حجمها، يعني هذه الشمس أكبر من الأرض 1,300,000,000 مرة. يعني لو جئنا بالكرة الأرضية وقمنا بوضع 1,300,000 كرة أرضية بجانب بعضها لكان هذا هو حجم الشمس، لأن هذه الشمس التي تدور حولها الكواكب تشكل أكثر من 99% من وزن المجموعة الشمسية. يعني كل الكواكب التي تدور حولها، الأرض والمريخ وعطارد والمشتري وغيرها، جميع هذه الكواكب مجتمعة لا تزن إلا أقل من 1% من وزن الشمس. وتمتد هذه الشمس، يبلغ قطرها أكثر من 1,000,000 كيلومتر، ودرجة حرارتها في باطنها طبعا هنالك ملايين الدرجات المئوية، أما على السطح فتبلغ درجة الحرارة بحدود 6,000 درجة مئوية، وهي بمثابة مصباح يستمد وقوده من الهيدروجين الذي يندمج بعضه مع بعض بتفاعلات اندماجية ينتج الضوء والحرارة. والقرآن عندما يتحدث عن الشمس يتحدث عنها كسراج مضيء، يشبهها بالسراج. يقول تبارك وتعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. ويقول أيضا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وفي خطاب سيدنا نوح لقومه ماذا قال لهم؟ قال: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وهنا أيها الإخوة نلاحظ أن القرآن ميز بين النور، القمر نور لأنه جسم بارد يعكس فقط، مهمته أن يعكس أشعة الشمس ولا ليس من مهمته أن يطلق أي أشعة، بينما الشمس هي السراج، هي مصنع الطاقة. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سوف أتأمل معكم بعض الحقائق القرآنية والعلمية. وما أجمل الحديث عن القرآن عندما يكون بلغة العلم ولغة الحقائق العلمية. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة ياسين: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ويقول أيضا: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذا تأملنا هذه الآيات نلاحظ أنها تطابق آخر ما وصل إليه العلماء، فعندما قال تبارك وتعالى والشمس تجري، شبه حركة الشمس بإنسان يجري، والجريان يكون عادة مثل إنسان يرتفع وينزل، يعني حركة أشبه بالحركة الاهتزازية، وهذا ما وجده العلماء يقينا للشمس. وجدوا أن الشمس ليست ثابتة كما كان يعتقد من قبل، بل تتحرك بسرعة رهيبة وتسبح في هذه المجرة وتدور حول مركز المجرة، ولها حركة ثانية باتجاه ما يسميه العلماء سولار أبيكس، أي المستقر الشمسي، تتحرك باتجاه نقطة يسميها العلماء، علماء وكالة ناسا يسمونها المستقر، وغاب عنهم أن الله تبارك وتعالى قد أطلق هذا الاسم العلمي الدقيق على الشمس قبل 14 قرنا، والشمس تجري لمستقر لها. ووجدوا أن هذه الشمس تتحرك حركة اهتزازية تشبه جريان الإنسان اهتزازية، ومدة الهزة الواحدة 70 مليون سنة. فتأملوا معي أيها الإخوة دقة المصطلح القرآني، أو دقة التعبير القرآني، لأن المصطلح خاص بالبشر يتغير ويتبدل، ولكن كلام الله تبارك وتعالى لا يتبدل أبدا. فعندما قال والشمس تجري لم يقل تمر أو تسير، بل قال تجري ليعبر لنا أن هنالك حركة جريانية اهتزازية. هذه الشمس التي حدثنا الله تبارك وتعالى عنها في كتابه، يقول العلماء إنها تبث كميات هائلة من الطاقة، ولو قدر للناس أن يستفيدوا من طاقة الشمس لمدة ثانية واحدة، يعني ما تبثه الشمس في ثانية واحدة فقط، يكفي للبشر جميعا لمدة 100,000 سنة لتزويدهم بالطاقة بشكل كامل. فالله تبارك وتعالى سخر هذه الشمس لتقدم لنا هذا العمل المجاني، ونحن نعلم اليوم أن الطاقة الشمسية هي مصدر مجاني من دون مقابل يعني، ومتوفر لكل الناس. ولذلك ماذا قال تعالى؟ قال وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ولو رجعنا إلى القاموس، قاموس المحيط أو أي معجم من معاجم اللغة، وبحثنا عن كلمة سخر، نلاحظ أن معناها بدقة كلفه عملا بلا أجر، أي مجاني. وهذا ما تقوم به الشمس، تقدم لنا هذه الطاقة مجانا دون مقابل. هنا أيها الأحبة ندرك دقة هذه الكلمات عندما قال تبارك وتعالى وسخر لكم الشمس، وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. ماذا يعني إلى أجل مسمى؟ يعني أن حركة الشمس ستتوقف ذات يوم، وحركة القمر كذلك. هذا الكلام أيها الإخوة لم يكن معروفا في القرن السابع الميلادي، لم يكن أحد يعترف أن هنالك نهاية للشمس أو للقمر، بل كان الناس يعتقدون أن الكون وجد هكذا وسيستمر إلى ما لا نهاية. ولكن القرآن الكريم حدد لنا وظيفة كل مخلوق ونهايته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري لأجل، أي لزمن محدد، لوقت محدد، ثم تستهلك هذه الشمس كل الوقود الموجود فيها وتتكور على نفسها، وهذا سيحدث يوم القيامة. والله حدثنا عن ذلك بقوله إذا الشمس كورت. والقمر أيضا سوف يأتي عليه يوم ويندمج مع الشمس، لأن هذه الشمس عندما تستهلك وقودها تتحول، يخفض ضوءها وتتحول إلى نجم يسمى العملاق الأحمر قبل أن تموت، وبالتالي فإنها تجذب القمر إليها، وهنا يتحقق وعد الله تبارك وتعالى وجمع الشمس والقمر. فالشمس التي تجري والتي سخرها الله تبارك وتعالى لنا لها بداية ولها نهاية محددة ولها عمل، فما هو عملها؟ يقول عز وجل في سورة النبأ: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ماء غزيرا عذبا. طيب لماذا ربط الله تبارك وتعالى بين السراج الوهاج وهو الشمس وبين نزول الماء من السماء؟ إن العلماء وجدوا حديثا أن هنالك دورة أسموها دورة الماء أو الدورة الهيدرولوجية. هذه الدورة تقول بأن كمية الماء ثابتة على سطح الأرض وفي باطنه، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر، فكل عام تتبخر ملايين الأطنان من البحار والمحيطات والأنهار، تتبخر هذه المياه وتصعد إلى الجو ثم تتكثف وينزل المطر، وكل هذه العملية تحدث بفعل الشمس تماما. الشمس هي التي تهيج وتسبب حركة الرياح، والرياح تسوق هذه الجزيئات من الماء، بخار الماء، إلى الطبقات العليا لتتكثف وتتشكل الغيوم وينزل المطر. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ربط بين الشمس وبين المعصرات وهي الغيوم، وأنزلنا من المعصرات أي الغيوم الكثيفة ماء ثجاجا غزيرا عذبا. وهنا أيها الإخوة نتساءل، هل كان في ذلك الزمن أحد يعلم شيئا عن هذه الحقيقة؟ وهل كان هنالك إنسان واحد في العالم كله يدرك طبيعة عمل الشمس وتأثير هذه الشمس على الأرض مثلا؟ بالطبع لا، ولكن الله تبارك وتعالى حدثنا، لأنه هو من خلق هذه الشمس وهو من سخرها لنا. وفي هذه الآية أيضا مما يلفت الانتباه أن الله خص الشمس بصفة جديدة وهي وهاجة، سراجا وهاجا. يعني هل يوجد سراج غير وهاج وسراج وهاج؟ نعم، عندما درس العلماء النجوم في الكون وجدوا أن هنالك أنواع كثيرة للنجوم، ووجدوا أن الشمس تعتبر في منتصف حياتها، فهي قد خلقت قبل 5000 مليون عام تقريبا، وسينتهي عملها بعد 5000 مليون عام تقريبا، والأعداد الحقيقية لا يعلمها إلا الله، ولكن هذه أقوال ونتائج لقياسات العلماء. فالشمس هي الآن في قمة التوهج وفي منتصف يعني في شبابها، يعني بينما هنالك نجوم خافتة وهنالك نجوم تحولت إلى ثقوب سوداء ليس فيها أي وهج، وهنالك نجوم تحولت إلى غبار كوني ليس لها أي وهج. وهنا أيها الأحبة ندرك دقة القرآن الكريم في كل كلمة يقولها. ولذلك أقول دائما لو تأملنا هذا القرآن نرى في كل كلمة من كلماته معجزة تستحق التدبر. ولكن دعونا نتساءل كعادتنا عن الهدف. لماذا حدثنا الله عن هذه الحقائق؟ لماذا حدثنا عن الشمس وعملها وتأثيرها على دورة الماء ودورها في تبخير الماء ونزوله من السماء؟ لماذا حدثنا عن دور الشمس أنها تقدم لنا طاقة مجانية وسخر لكم الشمس والقمر؟ لماذا حدثنا عن نهاية الشمس إذا الشمس كورت؟ لماذا حدثنا عن كل هذه الحقائق؟ طبعا الهدف أيها الأحبة لندرك أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وأن هذا النظام الكوني الدقيق إنما هو بتقدير من خالق عزيز عليم بكل شيء. ولذلك قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني انظر أيها الإنسان، لا تظن بأن هذه الشمس قد وجدت عبثا أو أنها موجودة منذ الأزل، لا، إنما سخرها الله لك لعمل محدد، وعندما تنتهي مهمتها فإنها سوف تختفي وتزال، ويبقى الله تبارك وتعالى الذي سيحاسبنا على أعمالنا صغيرها وكبيرها. من الآيات العظيمة أيضا التي تتحدث عن هذا المخلوق قول الحق تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ماذا تعني هذه الآية؟ قديما أيها الأحبة كان الذي ينظر يتأمل حركات الكون يرى الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب، ويرى القمر يتحرك أيضا، وكان الإنسان البدائي أو العادي قد يظن أن هنالك تصادم بينهما. ولكن الله تبارك وتعالى حدثنا قال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يمكن للشمس أن تدرك القمر إلا يوم القيامة عندما يجتمعان، أما في الحياة الدنيا لا يمكن. وهذا ما ثبت يقينا، فقد ثبت أن المدار الذي يدوره الشمس حول الأرض يختلف تماما عن حركة الأرض حول الشمس. فلكل مخلوق فلكه الخاص الذي يسبح فيه، لذلك قال تبارك وتعالى: وكل في فلك يسبحون. والعجيب أيها الأحبة أنني كنت أقرأ بحثا لعلماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فوجدتهم يستخدمون نفس الكلمة القرآنية. وجدتهم يقولون إن رواد الفضاء عندما يخرجوا خارج الغلاف الجوي خارج الأرض يحسون وكأنهم يسبحون في الفضاء. وسبحان الله، بالفعل الشمس والقمر والكواكب والنجوم جميعها تسبح سباحة حقيقية، لأنه لا يوجد فضاء في الكون، إنما هنالك بناء محكم. كل جزء من أجزاء الكون مشغول بالمادة والطاقة. ومن هنا أيها الأحبة ندرك عظمة هذا الكلام وأهداف هذا الكلام عندما قال تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان، في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله